قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء كافة أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام، نائب رئيس جمعية الفقهية السعودية. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم. حيا الله الأخوة المشاهدين،
وأهلا وسهلا بكم أنتم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. صاحب الفضيلة، حديثنا في هذه الحلقة سيكون حول عبادة من العبادات وقربة من القربات، عن زكاة الفطر حفظكم الله. نريد أن نقف مع حكمها والحكمة يا شيخ من إخراجها، ثم نتحدث عن مقدارها أيضا والمستحقون لها حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم في آخر شهر رمضان عبادات تزيدهم من الله تعالى قربا، ومن هذه العبادات زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، على كل من ملك فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته. فمعنى ذلك أن من تجب عليهم زكاة الفطر أنهم الشريحة الأكبر من المسلمين، يعني الشريحة الأكبر هم الذي يعني يملكون فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته، فهؤلاء يجب على كل واحد منهم أن يخرج زكاة الفطر عنه وعمن تلزمه نفقته، فيخرج الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من الزوجة ومن الأولاد من بنين وبنات وكل من تلزمه نفقته. والحكمة منها كما جاء في قول ابن عباس رضي الله عنهم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإظهار لشكر نعمة الله عز وجل بإتمام صيام شهر رمضان. أما كونها طعمة للمساكين، وذلك لأنهم مقبلون على عيد الفطر، والعيد يعقب صيام شهر رمضان، وحتى يكون هذا العيد يوم عيد للجميع ويشارك الفقراء الأغنياء في فرحتهم، فشرع زكاة الفطر لإغناء الفقراء يوم العيد عن السؤال، فيشارك بذلك الأغنياء في فرحتهم بيوم العيد. كذلك أيضا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن الصائم ربما يعتري صومه ما يعتريه من اللغو من النقص من الخلل، فكأن هذه يعني زكاة هي فيها تطهير له من ذلك النقص ومن ذلك الخلل، وهي أيضا نوع من شكر نعمة الله عز وجل على المسلم أن بلغه شهر رمضان ووفقه لصيامه وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فمن شكر نعمة الله عز وجل هذه الصدقة وهذه الزكاة التي هي زكاة الفطر. وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد، هذا هو وقت الوجوب، وهذا يعني تحديد مؤثر في الأحكام الشرعية. إذا قلنا غروب الشمس ليلة العيد، معنى ذلك لو مات أحد قبل غروب الشمس ليلة العيد فإنه لا تخرج عنه الفطرة، ولو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد تخرج عنه. لو ولد مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج الفطرة عنه، لو ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فلا يجب إخراج الفطرة عنه، لكنه يستحب، وعموما يستحب إخراج الفطرة عن الجنين. لو أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب إخراج الفطرة عنه، لو أسلم بعد خروج بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب إخراج الفطرة عنه. فهذه هي فائدة هذا التحديد. وغروب الشمس ليلة العيد إذا كان الشهر ناقصا فيكون في اليوم 29، وإذا كان الشهر تاما يكون بغروب الشمس من اليوم 30.
نعم.
أما وقت إخراجها،
نعم،
ف فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين ويعطيها من يقبلها. وإذا قلنا قبل العيد بيوم أو يومين، فلو كان الشهر تاما فمعنى ذلك أن وقت إخراجها يكون بغروب الشمس من اليوم 28، وإذا كان الشهر ناقصا فيكون بغروب الشمس من اليوم 27. ولكن نحن لا نعلم هل صحيح. يتم الشهر أو ينقص، ولذلك فنقول إن ابتداء وقت إخراج زكاة الفطر هو بغروب الشمس من اليوم 28 من شهر رمضان. وعلى هذا معظم الدول العربية والإسلامية دخل شهر رمضان عندهم يوم الاثنين.
نعم.
على هذا يكون اليوم 28 هو يوم الأحد. نعم. يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر بغروب شمس يوم الأحد القادم غدا، يعني بغروب شمس يوم غد. هذا في الدول التي دخل رمضان عندها يوم الاثنين، وهو معظم المسلمين عموما.
نعم.
معظم المسلمين. هناك بعض الدول التي دخل رمضان عندها يوم الثلاثاء كالمغرب.
نعم.
فهنا يكون اليوم 28 عندهم هو يوم الاثنين، فيكون وقت ابتداء إخراج زكاة الفطر هو يوم الاثنين. مقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء المعاصرون في تحديد أو تحويل هذا المقدار للمقاييس العصرية، يعني الكيلوجرامات، ما بين كيلوين وربع إلى 3 كيلوجرامات. فأكثر ما قيل 3 كيلوجرامات، وهذا هو الأحوط، أن الصاع يعادل 3 كيلوجرامات تقريبا. وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير
صحيح
في هذا، لكن يعني حتى تحرر المسألة تحريرا دقيقا، فنقول يعني لو احتاط المسلم وأخرج 3 كيلوجرامات فهذا هو يعني أبرأ للذمة. يكون إخراجها من غالب قوت البلد، يعني من غالب الوجبة الرئيسية التي يقتاتونها ويطعمونها. فمثلا عندنا هنا في دول الخليج عموما غالب القوت عندنا هو الأرز،
صحيح،
وهو طعام جيد وهو غالب ما يقتاته الناس فتخرج منه. لو أخرجت من البر مثلا أجزاء، لو أخرجت من التمر أجزاء، الشعير الآن أصبح في بعض دول العالم ومنها مثلا عندنا في دول الخليج أصبح يعني طعاما للبهائم،
صحيح،
لم يعد طعاما للآدميين. نعم. في الوقت الحاضر يعني يقتاتونه ويطعمونه ويكون هو غالب القوت، وإنما أصبحت تعلف به الدواب والبهائم. ولهذا فإنه لا يجزئ إخراج الشعير في البلدان التي أصبح الشعير عندهم طعاما وعلفا للبهائم، لأنك لو أعطيت هذا الشعير هذا المسكين ماذا يعمل به؟
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد الشعير هو، وإنما حدد إخراجها من طعامهم. ولذلك قال أبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام.
نعم.
وكان طعامنا التمر والبر والشعير، فكان هذا هو طعام الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في وقتنا الحاضر ننظر لطعام الناس في وقتنا الحاضر.
نعم.
الشعير الآن ليس من طعام الناس في بعض دول العالم ومنها كما ذكر دول الخليج، ولذلك فلا يأتي إنسان ويتمسك ب يعني الحرفية ويقول ما دام أن الشعير ذكر فأنا أخرجه من الشعير. فنقول لا، لا بد من فقه الحديث ومعرفة المقصود. المقصود هو إغناء الفقراء يوم العيد. إذا كان الشعير ليس طعاما لهم فكيف تخرجه وهو ليس طعاما للآدميين في تلك الدول؟ ولذلك يعني كما ذكرت يعني يختار الإنسان ما هو غالب قوت البلد، وينبغي أن يختار ما هو الأطيب والأكمل، فإنه صاع واحد في السنة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء منه، تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أعطيتم هذا الرديء ما قبلتموه إلا على سبيل الإغماض. ولهذا ينبغي أن يختار المسلم ما كان أطيب وما كان أكمل. المستحقون لها هم الفقراء والمساكين، ومن ظهر عليه الفقر والمسكنة وقبل هذه الزكاة زكاة الفطر فيعطى إياها، ولذلك كان ابن عمر يعطيها من يقبلها.
نعم. طيب يا شيخ، يعني يرد دائما تساؤل حول إخراجها نقدا يا شيخ.
إخراجها نقدا أجازه فقهاء الحنفية.
نعم.
وأما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فمنعوا من ذلك.
نعم.
والأظهر هو قول الجمهور، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة،
نعم،
هي تختلف عن زكاة المال. فلو قلنا بأن زكاة الفطر تخرج نقدا لم يعد هناك فرق بين زكاة المال وبين زكاة الفطر،
نعم،
ولأصبحت زكاة الفطر هي كزكاة المال، بل أصبحت جزءا من زكاة المال،
نعم،
ولا اختفت هذه الشعيرة. وإظهار هذه الشعيرة في المجتمع من الأمور المقصودة للشارع، يعني كونها تظهر الناس يرون هذا الطعام ويتناقلونه ويراه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وتشيع هذه الزكاة وهذا المظهر في المجتمع الإسلامي يتربى عليها الصغير والكبير، هذه من الأمور المقصودة الشرع، وإخراجها نقدا يخفي هذا المظهر وهذا المقصد. ثم أيضا يعني زكاة الفطر عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ونبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها طعاما وأمر بإخراجها طعاما، وكان هذا هو اللي عليه الأمر في صدر الإسلام في وقت الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وهي القرون الثلاثة المفضلة، فكانوا يخرجونها طعاما لا نقدا. بعض الناس يقول إن إخراجها نقدا أنفع للفقراء والمساكين، فنقول أيضا هذا الإراد وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الدراهم والدنانير موجودة، فلماذا لم يفرضها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا دينارا أو درهما أو دراهم، وهي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن لو دفعت بالدراهم والدنانير لكانت أنفع الفقراء والمساكين، فهذا الإرادة أيضا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإن هذا مردود. وكما ذكرت العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني الرأي ليس له مجال في العبادات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما دام أن السنة القولية والفعلية وردت بإخراجها طعاما، كذلك أيضا فعل الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الناس بشريعة الإسلام وأعلم الناس بلغة العرب وكانوا يخرجونها طعاما، فينبغي أن نقتدي بهم وأن نخرجها طعاما كما كان عليه الأمر في صدر الإسلام. هذا هو الموافق للسنة وهذا هو الأبرى للذمة. ثم أيضا أنا أذكر كنت في دورة شرعية في إحدى البلدان، فوجدت أن يعني أن قائمين على ذلك المسجد يأخذون بمذهب الحنفية ويتقبلوها من الناس نقدا، فوجدت أنه عند التطبيق اختلطت زكاة الفطر بزكاة المال، ثم أيضا يعني لم تضبط زكاة الفطر ولم تخرج قبل يوم العيد ولم يتحقق الهدف منها، فهذا أيضا فيه إشكال أيضا، لأنها تصبح يعني واحدة لا فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. ولهذا يعني أقول للإخوة المشاهدين ينبغي أن نحرص على السنة في هذا وأن نخرجها طعاما. أنت إذا أخرجتها طعاما برئ ذمتك وأصبت السنة عند جميع أهل العلم، لكن لو أخرجتها نقدا فعند أكثر أهل العلم أن هذا غير مجزئ.
نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أنتقل لاتصالة عام من الكويت. أهلا وسهلا بكم ثانية مشاهدينا الكرام، ونعتذر بسبب هذا الانقطاع والعطل الخارج عن إرادتنا، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. صاحب الفضيلة، أعود لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا من أسئلة الأمس، من حلقة الأمس، الأخت هدى من السعودية سألت عن شم العطر يا شيخ بالنسبة للصائم، هل يفطر يا شيخ؟
شم العطر بالنسبة للصائم لا يفطر، إنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فهو لا بأس به، إنما الذي كرهه كثير من العلم تعمد شم البخور، تعمد شم البخور، يخشى أن يتجمع منه جرم فيخشى أن يفطر الصائم.
نعم.
إذا قصد تعمد الشم شم البخور، هذا هو الذي كرهه أهل العلم، لأنه ربما يعني مع اجتماعه قد يكون جرما فقد يفسد الصوم. أما بالنسبة لغيره فلا حرج في شم العطور.
نعم. أحسن الله عليكم. الأخ أحمد بشيخ من اليمن يقول عندهم في اليمن عادة، يقول إذا اختصم شخصان أو فئتان وكان الحق على أحدهما يطلب منها أن يذبح ذبيحة للآخر، يقول فهل هذا، هل هناك بأس في هذا؟
هذا من الرهان.
نعم.
والرهان لا يجوز إلا فيما ورد به النص، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. نعم. وأضاف بعض أهل العلم أولا معنى خف يعني الإبل، نصل السهام، حافر يعني الخيل، ويجمعها أن آلات الجهاد في سبيل الله. أضاف بعض أهل العلم هذا حالة الرابعة، وهي ما كان فيه إظهار لأعلام الإسلام وأدلته وبراهينه، واستدلوا برهان أبي بكر رضي الله عنه لكفار قريش في أن الروم ستغلب فارسا.
نعم.
فهذه أربع حالات ورد النص بأنه يجوز فيها الرهان، ما عداها لا يجوز. فمثل ما ذكر في السؤال هذا لا يجوز.
نعم.
ومثل بعض الناس الذين يقولون يعني نفعل هذا أو مثلا نعم. نلعب أو والمهزوم يدفع كذا، يكون هناك لعبة أي لعبة كانت. نعم. والخاسر يدفع للفائز مبلغا من المال أو شيئا أو يغديه أو يعشيه، هذا كله داخل في الرهان المحرم ولا يجوز.
أحسن الله إليكم. أعود للاتصالات. الأخت نعام من الكويت، فضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
لو سمحت ودي أسأل الشيخ بالنسبة سامع حديث ودي أعرف تفاصيله.
طيب.
يعمل المؤمن أعمال الجنة ويكون بينه وبين الجنة ذراع فيسبق عليه الكتاب فيقع في النار.
نعم.
ودي أفهم هذا الحديث بالضبط، ودي أعرف ثلاث سوء الخاتمة للمؤمن اللي يقوم بأعمال الطاعة كلها وتكون عنده سوء الخاتمة بسبب عمل صغير لم يتركه.
واضح. واضح.
طيب. واضح. وإياكي. شكرا لك يا أختي. نعم. الأخت معاذ من السعودية، تفضلي معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
نعم اسمعك الشيخ، تفضلي.
أول شيء بلغكم الله الشهر الكريم، جعلنا إن شاء الله من المتقبل صيامهم يا رب العالمين.
آمين.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا يا شيخ جتني الدورة فأولى في رمضان.
نعم.
في العشر الأوائل.
نعم.
بعدين طهرت 8 أيام، بعد الطهر نزل الحين معي مثل الكدرة، علما أن هذا الشيء صار عقب ما كنت أمشي في السوق وكذا، نزل معي كدرة تميل للسواد وأحيانا صفار وأحيانا يعني ما أقدر أجزم هو أنا علي صيام ولا لا. المهم أني كنت أمسك وصوم، بس كنيت يا شيخ أني لازم أقضي يعني حسب أيامها.
نعم.
حسب الأيام هذه الحين يمكن 4 أيام كذا، ما أدري أنا أصومها مع القضاء، وإذا أنا يعني أنا أعتبرها كأنها مثل أيام الشك ودي أصومها يا شيخ مع القضاء، وإذا هي واجبة علي قضاءها يعني أنا كنت ناوية في شهر شوال أني أصوم القضاء بعدين الست، هل أصوم الأيام اللي أنا جازمة بصيامها بعدين الست بعدين أصوم الأيام اللي شكيت فيها الأربعة هذه ولا؟
طيب الذي نزل منك بعد 8 أيام مجرد صفرة أو كدرة ليس دما،
ما أقدر أجزم يعني أنه دم ولا لا، يعني يجيني الشك يعني أنا مرة حريصة.
عندك أنت عندك وسوسة؟
إيه.
طيب.
في حاجة ثانية ودي أسألك فيها.
تفضلي.
أنا يا شيخ من يوم من صغيرة معي حاجة تضايقني، كنت من يوم عمري 12 سنة دائما أفكر بأشياء يعني تتعلق بالله وأشياء يعني تخوفني بالشرك.
نعم.
يعني أقع في الشرك بسبب الأفكار هذه، وأحيانا أشوف نفسي إني أنا وقعت فيها بالفعل يعني. نعم. بالصلاة أكثر شيء تجيني بالعبادة، يعني لما أجي أركع ولا لما أجي أسجد.
طيب.
أتخيل إن الركوع مو بالله، أتخيل شيء أسجد له. يعني مثلا الجدار اللي قدامي أي واضح. حاجة تطري على بالي.
واضح واضح شفاك الله.
وما أدري شيء أحس إن نفسي توجهت لهذا الشيء، ما أدري أنا وقعت الشرك ولا.
طيب.
الحين عمري 30 سنة.
طيب تسمعين توجيه الشيخ أختي معاذ، شكرا لك. شكرا. الأخت مصطفى من السعودية، تفضلي مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام، تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
الأول
ما حكم إنه الإنسان يغمض عيونه أثناء الصلاة إذا كان بيشعر يعني بخشوع أكتر وهو مغمض عيونه.
أها طيب.
والسؤال الثاني يريد توضح لنا يا شيخ من هم الفقراء والمساكين اللي تجوز عليهم الزكاة؟
طيب.
يعني
طيب.
تشرح فيها وتفصل أكتر.
طيب بإذن الله. شكرا لك يا أختي أم مصطفى. طيب صح فضيلة، أعود للأخت إنعام من الكويت، سألت عن الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب إلى آخر الحديث يا شيخ.
نعم،
أولا صحة الحديث.
هذا الحديث حديث صحيح. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العلماء وضحوا المقصود بهذا الحديث، ومن تكلم عن ذلك ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم، وقالوا إن المقصود إن هذا الحديث تفسره رواية صحيحة وردت، وهي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فالمقصود إذن أن هذا الإنسان إنسان مرائي، يظهر للناس أنه يعمل بالأعمال الصالحة لكنه عنده رياء، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أن هذا إنسان صالح لكن عنده خبيئة وعنده أعمال سيئة، ولذلك تكون خاتمته السيئة فيكون من أهل النار. وفي المقابل بعض الناس عندما تراه يعني لا تظن أن هذا عنده أعمال صالحة، عندما يرى هذا الإنسان نعم. كأنه يعمل بعمل أهل النار، لكن عنده أعمال صالحة يعملها في الخفاء، وعنده يعني أمور يعملها لا يطلع عليها الناس، فالناس يظنون أنه يعمل بعمل أهل النار لكن عنده أعمال أهل الجنة، ولذلك يختم له بعمل أهل الجنة. هذا هو الفهم الصحيح لهذا الحديث. بل إن ابن قيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون يعني ليس من تمام عدل الله عز وجل وحكمته أن الإنسان يكون محسنا طيلة عمره ثم تبدر منه زلة في آخر حياته ثم يعاقب بسبب هذه الزلة ويدخل النار وتهدر حسناته الأولى كلها. يقول ابن قيم رحمه الله: لو أن سيدا عنده عبد يعمل عنده وهذا العبد محسن غاية الإحسان لكن بدر منه زلة، فهل من العدل أن هذا السيد يعاقبه بمقتضى تلك الزلة ويهدر وينسى حسناته طيلة عمره؟ يقول هذا في عرف البشر ليس عدلا، والله تعالى هو العدل وهو أحكم الحاكمين ولا يظلم ربك أحدا. بل يقول إن من ظن أن يعني من فهم الحديث بهذا الفهم أن الإنسان يكون صالحا مستقيما طيلة عمره فإذا بدر منه زلة في آخر حياته أو سيئة دخل النار بسببها، يقول من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا لا يليق بعدل الله عز وجل وحكمته. ولهذا فينبغي أن يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح، هو أن المقصود يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس لكنه مرائن، وفي حقيقة الأمر هو يعمل بعمل أهل النار. وكذلك من يعمل بعمل أهل النار يظن الناس به ظن السوء، يظن أنه يعمل بعمل أهل النار لكن عنده أعمال صالحة يعملها، فلذلك يختم له بعمل أهل الجنة.
نعم أحسن الله عليكم. وفي يعني في معرض حديثك أيضا حول سؤال يا شيخ سوء الخاتمة، وذكرت بعض الناس أحيانا قد يخشى يا شيخ من سوء الخاتمة بسبب عمل مثلا صغير لم يترك. أحسن الله عليكم. معاذ شيخ تقول سألت عن الدورة الشيخ شريع حاضر، تقول في رمضان العشر الأوائل ثم طهرت 8 أيام ثم تقول نزلت معها كدرة، أحيانا تقول تميل للسواد وحين الصفار لا تستطيع الجزم وهي معها شيء من الوسواس يا شيخ، هي كانت تصوم وتصلي، ماذا عليها يا شيخ؟ هل تقضي هذه الأيام؟
لا تقضي هذه الأيام، هذه الأيام التي نزلت معها الإفرازات أو ما هي الصفرة والكدرة، هذه صومها معها صحيح والحمد
نعم.
لله.
الحمد لله.
تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا.
نعم.
فإذا طهرت المرأة ثم رأت إفرازات من صفرة أو كدرة أو غيرها فهذه لا تعتبر شيئا.
نعم.
ولذلك نقول للأخت: دعي عنك الوساوس، يعني هذه ربما لو استرسلت الأخت مع هذه الوساوس يعني ربما تؤدي بها إلى أمور غير طيبة، ربما تنتقل إلى يصبح هذا الوسواس مرضا ثم يتحول من كونه وسواسا إلى وسواس قهري. وربما يعني أتى إلينا أسئلة هنا في هذا البرنامج وفي غيره أسئلة كثيرة عن هذا الوسواس.
نعم.
من الناس من عنده وسواس في الطهارة، والآن الأخت هذا وسواس يعني فيما يتعلق بالطهارة من الحيض.
نعم.
وهناك من عنده وسواس في النية، هناك من عنده وسواس في الصلاة، هناك من عنده وسواس في الصيام حتى.
نعم.
وهناك من عنده وسواس حتى في الزكاة. أنا مر معي علي يعني وناس عندهم وسواس في الزكاة، يعني حتى أن أحد الأخوة يقول إن قريبة وهذا أنفق مالا كثيرا في الزكاة،
يخشى أنه
ما دفع الزكاة، عنده وسواس في الزكاة. هناك أيضا وهذا منتشر وسواس في الطلاق.
نعم.
وسواس في الطلاق أنه طلق زوجته. فأقول هذه الوساوس يعرض عنها الإنسان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
لأن هذه الوساوس تكون من الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يحزن المسلم.
نعم.
كما قال عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان حريص على إدخال الحزن للمسلم، لأن الإنسان إذا حزن يصاب بشيء من الإحباط، لا ينشط في العبادة، لا يخشى في العبادة، حتى إن أدى العبادة يؤديها صورة بلا روح. الشيطان حريص على هذا، ولهذا ينبغي أن يكون المسلم عنده قوة إرادة وأن يعرض عن هذه الوساوس، فإنه إذا استرسل معها يعني تستمر معه وتتحول إلى مرض، تصبح مرضا. ولذلك أقول للأخت صومك صحيح والحمد لله، وأعرضي عن هذه الوساوس.
أحسن الله لك. ولذلك سؤالها الثالث أيضا هو مرتبط يا شيخ بهذه الوساوس، تقول يعني أمر يضايقها منذ كانت في 12 من عمرها، تخشى أن تقع في الشرك، تقول وساوس في العبادة، وأنها عندما تركع في الصلاة تأتيها الوساوس بأن الركوع ليس لله إلى آخره.
هذا قد يعتري بعض الناس، خاصة.
نعم.
بعض الصالحين.
نعم.
بعض المستقيمين قد يعتريهم مثل هذه الوساوس
منذ أكثر من 20 سنة وهي على هذه الحالة.
هذا بعض الصحابة اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام من هذا، قالوا يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، ما نستطيع أن نتكلم به. حتى بعضهم يقول والله لأن أخر من السماء الأرض ما تكلمت به، ويقول آخر لأن أصبح فحمة أو حمما ما أتكلم به، يعني وساوس.
نعم.
في أمور غير لائقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان.
نعم.
يعني دليل على قوة الإيمان، لأن الإنسان إذا كان عنده قوة إيمان الشيطان عنده خبث ومكر، يحاول أن يوسوس له، يحاول أن يحزنه، يحاول أن يصيبه بشيء من الإحباط، فلذلك حتى يصبح في صراع. فلذلك هذا دليل على قوة الإيمان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان، دليل على قوة الإيمان. ولهذا أقول يعني هذه بشرى للأخت وللأخوة الذين يعانون من هذا، أن دفع الوساوس دليل على قوة الإيمان. ولهذا علم بذلك بعض اليهود وأتوا لابن عباس قالوا أنتم يا أيها المسلمون تجدون هذه الوساوس؟ نحن لا نجد هذه الوساوس. فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخريب؟ يعني بيت الخريب خلاص ارتاح الشيطان منه، الشيطان ما يأتي إلا البيت العامر. هذا البيت العامر بالإيمان والتقوى يأتي الشيطان ويوسوس للإنسان ويحاول أن يحزنه ويحاول أن يدخل عليه هذه الوساوس. لكن المهم هو أولا يعني معرفة أنها لا تضر الإنسان.
نعم.
لا تضره. وإذا عرف الإنسان أنها لا تضره فإنه يطمئن. يقول.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه مسلم في صحيح. هذه بشرى أن كل حديث النفس ما تؤخذ عليها
الحمد لله،
إلا إذا عملت أو تكلمت، أما إذا لم تعمل ولم تتكلم ما تؤخذ بها. الحمد لله. فلا داعي لهذا القلق إذن، ولا داعي لهذا التوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد يعني ما أتت إليه هذه الوساوس أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقول للأخت وللأخوة الذين يعانون من هذه الوساوس كلما أتت هذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وورد أيضا أنه عندما تأتي هذه الوساوس أنه يشرع أن يقال آمنت بالله ورسله. ورد أيضا في رواية قراءة قل هو الله أحد ولينتهي يعني يعرض عنها. فهذا أيضا الإعراض أيضا نوع من العلاج.
نعم.
يعني لا يسترسل معها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عنها، يفكر.
نعم.
في شيء آخر. فبهذه الطريقة ييأس الشيطان منك ويعرض عنك. أما الذي يسترسل مع هذه الوساوس يستمر مع الشيطان، يستمر، لأن الشيطان كما ذكرنا يريد إدخال الحزن على الإنسان، يريد أن يقلقه، يريد أن يشوش عليه فكرة، يريد أن لا يخشع في صلاته. إذن يعرض عنها ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضره، ويعرف أنها لا تضره، وبذلك يكون مطمئنا ويزول عنه القلق والتوتر.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. طيب شيخ، الشق الثاني من سؤالها الثاني هي الحمد لله طالما أنه ليس عليها قضاء بالنسبة لهذه الأيام التي تشك فيها، جزء الثاني من سؤالها حول صيام 6 أيام من شوال، هل يمكن أن تبدأ يا شيخ من كان عنده يا شيخ عذر وعليه قضاء من رمضان، هل يمكن أن يبدأ بصيام 6 من شوال ثم يقضي يا شيخ؟
هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منع، والأقرب الله أعلم أنه يبدأ بالقضاء قبل صيام 6 لمن أراد أن يحصل على الفضل. لا نقول أنه لا يصح صوم النافلة إلا بعد الواجب، وإن كان قول بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة، لكن القول الراجح أنه يصح تقديم النافلة على الفريضة. لكن بالنسبة لصيام 6 بخصوصها، هذه يعني من حكم مشروعيتها استكمال الشهر، يأتي هذا الصوم بعد استكمال صوم الفريضة، يأتي صوم النافلة بعد إكمال صوم الفريضة، كأن المسلم يعني يقول إنني لست مستثقلا لهذا الصيام، راغب في هذا الصيام. وأيضا من الحكم ما ورد في الحديث من صام رمضان ثم تبع 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، يعني كصيام السنة كلها، لأن صيام رمضان عن 10 أشهر وستة أيام عن 2 شهر، كأنه صام السنة كلها. وهذا المعنى لو أنه كان عليه أيام رمضان لم يقضها وأراد أن يصوم 6 أيام شوال، لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان وليس رمضان كاملا. ولذلك نقول من أراد أن يصوم 6 فلا بد أن يبدأ أولا بالقضاء ثم يصوم 6 حتى يحوز على فضل صيام هذه 6. وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا نقول يعني من عنده حرص على الخير ابدأ بالواجب أولا ثم النافلة. وكون بعض الناس يقول قد تطول، مع بعض الأخوات يقول قد تطول مدة الصيام، نقول ما وما الذي يضر؟ يعني الحمد لله في عبادة. ثم أيضا يعني لو غالب يعني المدة عند النساء هي 6 أيام أو 7، فإذا أضافت لها 6 أيام أيضا أخرى يعني أقل من نصف الشهر. وتبرئ ذمتها أمام الله عز وجل وتضمن حصول على الأجر وأيضا خروجا من الخلاف.
أحسن الله إليكم. الأخت مصطفى من السعودية سألت عن إغماض العينين في الصلاة، تقول لأن هذا الأمر أصلح لقلبها ويساعدها على الخشوع يا شيخ.
هذه المسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ورجح بأنه إذا كان إغماض العينين إذا كان فيه جلب للخشوع في الصلاة أنه لا بأس به، لأنه ليس هناك ما يمنع من هذا. وما قيل إن ذلك من فعل اليهود لم يثبت، لم يثبت أن هذا من فعل اليهود، لكن إذا لم يكن له حاجة فيشبه أن يكون من العبث فيكون مكروها. أما إذا كان له حاجة، كأن يكون الإنسان إذا أغمض عينيه في الصلاة كان ذلك أكثر خشوعا، فحينئذ تزول الكراهة، نقول لا بأس به. يعني بعض الناس إذا أغمض عينيه خشع في الصلاة، فنقول حينئذ لا بأس أن تغمض عينيك ما دام أنه يتحقق على ذلك مصلحة راجحة وهي الخشوع في الصلاة.
أحسن الله إليكم. الأخت سحر من السعودية، تفضل أختي سحر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحتوا بس عندي سؤالين إذا سمحتوا لي.
الأول
هو بخصوص النماص. ما أدري، أنا بحث كثير يعني في الموضوع هذا، ودائما ألاقي النماص في اللغة إنه هو تدقيق وترقيق الحاجبين حتى يكون كالهلال. فما أدري يعني إذا كان ترتيب، مجرد ترتيب يعني أشياء بسيطة من الحاجب، هل هي جائزة؟ وطبعا ممكن يقولون حرام، لكن أحب أني أعرفها الحين.
طيب.
وأبغى أسأل بخصوص التشقير، يعني في بعضهم هم يرجعون للتشقير بدل نكس الحاجب، لكن هو يعطي نفس النتيجة يعني نفس الشكل. فما أدري هل هو حلال أو حرام، لأنه يعني بحسب الحديث أنه المغيرات لخلق الله فهي تعطي نفس النتيجة ونفس الشكل. هل هو حلال أو حرام برضو التشقير؟
طيب.
وأيضا القص، في علماء قالوا جائز، في علماء قالوا لا، يعني هل يجوز أن نقص منها أو لا
من الحاجب؟
هذا بخصوص أي من الحاجب.
طيب.
وسؤال الثاني بخصوص غسل الجنابة، هل غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء إذا كان داخل وقت الصلاة؟ يعني إنه بس غسلت الجنابة وأول ما لازم أتوضأ بعد غسل الجنابة.
واضح.
وشكرا.
شكرا لك يا أختي سحر. طيب صاحب الفضيلة، الأخت سحر النمصية تقول بحثت وهو ترقيق الحاجبين كالهلال، تقول هي تسأل عن مجرد الترتيب البسيط، يعني تقول من الحاجب أخذ شيء منها وما شابه.
لو كان الحاجب مشوها بحيث طال بصورة مشوهة لا بأس بأخذ القدر المشوه، أما إذا كان معتادا ليس مشوها فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء من الحاجب. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا نمصا ولعن النامصة والمتنمصة.
نعم.
بأي وسيلة من وسائل الأخذ حتى لو كان بطريق القص.
نعم.
وأنا أعجب حقيقة من بعض العلماء الذين فرقوا بين القص والنتف. نتيجة واحدة.
هي سألتنا عن القص.
لا فرق. لا فرق بين القص والنتف، وإن كان هذا قد قال به بعض الأئمة، لكن يعني الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين.
نعم.
نتيجة واحدة.
أيا كان القص يا شيخ الأخذ من
الأخذ من شعر الحاجبين بأي وسيلة، سواء بالنتف أو بالقص، هذا كله داخل في النمص ولا يجوز.
نعم.
والمسلمة هي عمل الله عز وجل.
نعم.
والمسلم عبد لله سبحانه، والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
نعم.
فنحن في هذه الدنيا مكلفون ونحن في اختبار وامتحان، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأخذ من شعر حاجبها بأي وسيلة من وسائل الأخذ، سواء بالقص أو بالنتف أو بالتهذيب أو بغير ذلك، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن يصل إلى درجة التشويه.
نعم.
يكون كثيرا مشوها فيجوز أخذ القدر المشوه. ومثل هذه الأمور ما دام أن الحديث قد صح فيها وهو حديث في الصحيحين، يعني لا مدخل للرأي في مثل هذه الأمور، وإنما نقول سمعنا وأطعنا. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا تغييرا لخلق الله، واعتبر التفريج حتى التفريق بين الأسنان اعتبره تغييرا لخلق الله عز وجل، هذا فالواجب هو الاستسلام لله عز وجل.
نعم.
الاستسلام لأوامر الله ورسوله، وهذا هو معنى العبودية، هنا تتحقق العبودية لله عز وجل بهذا الاستسلام. وما تفعله بعض الأخوات بقصد التجمل نقول إن الجمال في الأصل هو جمال الروح، وأما يعني أنها تعصي الله عز وجل وترتكب كبيرة من كبائر الذنوب بقصد هذا الذي تزعم أنه تجمل، فنقول ليس هذا تجملا بمعناها الحقيقي. ولهذا فأنا أنصح الأخوات أن يتقين الله عز وجل وأن يتركن هذا النمص، لأنه مع الأسف منتشر في أوساط كثير من النساء، مع أنه من كبائر الذنوب لأنه ترتب عليه اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، ولتترك يعني حاجبيها ولا تتعرض لها بالنمص. وكذلك أيضا الأخوات التي يعملن في المشاغل لا يجوز لهن أن يفعلن ذلك، لأن الوعيد شامل للنامصة والمتنمصة، يعني من تفعل النمص ومن يفعل بها النمص.
نعم. وبالنسبة يا شيخ لجوء بعض الأخوات كما تقول الأخت للتشقير، تقول مع أنه يعطي نفس النتيجة التشقير الآن،
هي كما ذكرت الأخت. نعم. نفس النتيجة الحقيقة، كأنها يعني التفاف على النمص وحيلة على النمص، ولا فرق الحقيقة بين التشقير وبين النمص، بدليل أن الإنسان لا يفرق بين المرأة النامصة والمشقرة.
نعم.
والتشقير صدر فيه فتوى من لجنة دائما للبحوث العلمية والإفتاء عندنا في المملكة بأنه لا يجوز.
نعم.
لأنه في معنى النمص أو أنه حيلة على النمص.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير حول غسل الجنابة، هل يجزى عن الوضوء يكفي يا شيخ؟
غسل الجنابة يجزى عن الوضوء.
نعم.
إذا نوى المغتسل الوضوء، وذلك لأنهما طهارتان صغرى.
نعم.
وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى.
نعم.
هذا بشرط أن يكون غسلا واجبا وهو غسل. نعم. الجنابة، أما ما عداه من الأغسال كغسل الجمعة أو غسل التبرد هذا لا يجزي عن الوضوء.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم إبراهيم من السعودية، تفضل أم إبراهيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، في عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
عن زكاة الذهب، الله يخليك.
نعم.
أنا كذا مرة يعني أسمع فتاوي أن الذهب الذي يلبس لا زكاة عليه.
نعم.
ولما رجعت وبحث وجدت أنه حديث عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لما امرأة جاءت إلى الرسول وكانت في يد ابنتها سوارتين من الذهب.
نعم.
فقال لها هل زكيت عنهما أو يكون السوارين من النار، فيما معناه يعني.
نعم.
فودي أعرف يعني إيش الحكم، هل الذهب ذو زكاة الملبوس أو لا؟
طيب. بقي شيء مبراهيم؟
يعطيك العافية،
شكرا لك. الله يعافيك. طيب شيخ، أنا أعود الأخت مصطفى أنا نسيت سؤالها الثاني، سألت عن المستحقين للزكاة، حتى نضم هذا السؤال مع سؤال الأخت أم إبراهيم حول زكاة الحلي يا شيخ، الذهب المعد للزينة الملبوس وهل عليه زكاة؟ نبدأ بأم مصطفى يا شيخ، المستحقون للزكاة.
المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء، الصدقات يعني الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليهم الحكيم. فقسم الله عز وجل الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يجوز صرفها لغيرها. لكن الأخت تسأل عن معنى الفقير والمسكين والفرق بينهما. الفقير إذا أطلق في الأصل شمل المسكين، وإذا أطلق المسكين شمل الفقير، فهما كما يقال من الألفاظ التي يعني يقوم بعضها مقام الآخر عند الانفراد، وعند الاجتماع يكون لكل منها معنى خاص. فعند الاجتماع، عند الاجتماع كما في الآية، الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. نوضح هذا بمثال. مثلا من كان ما عنده شيء هذا فقير، سام معدم. إنسان عنده شيء لكن يعني دخل لكن لا يكفيه إلا إلى أقل من نصف الشهر، يعني إلى عشرة من الشهر مثلا، هذا أيضا فقير. عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهر، هذا مسكين. عنده دخل يكفيه إلى أكثر الشهر وليس إلى آخر الشهر، إلى مثلا يوم 20 من الشهر، هذا مسكين. فهؤلاء مستحقوا للزكاة. عنده دخل يكفيه إلى آخر الشهر، هذا ليس بفقير ولا مسكين، بل هو مكفي ولا تحل له الزكاة. يدخر شيئا من دخله الشهري، هذا غني، لكن طبعا غنى نسبي.
صحيح.
فإذا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، المسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية. هذا هو الفرق بين الفقير والمسكين.
وزكاة الشيخ
ولذلك يعني الأخوة الذين يريدون مثلا يدفعون الزكاة ويلتبس عليهم الأمر، يعني يسألون هذا الذي يراد إعطاه الزكاة، هل دخلك يكفيك لآخر الشهر؟ إن قال والله ما يكفيني، إذن هو مستحق للزكاة، هو فقير أو مسكين. إذا قال والله دخلي يكفيني، فهنا نقول لا، غير هو غير مستحق للزكاة.
أحسن. وزكاة شيخ الذهب الملبوس المعد للزينة،
زكاة الحلي المعد للاستعمال، هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالحنفية ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه، وأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تجب الزكاة فيه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ومن ذهب لوجوب الزكاة فيه استدل بالحديث الذي أشارت إليه الأخت، وهو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سوارين من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال يسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ فألقتهم وقاتهما لله ورسوله. لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، ولهذا قال الترمذي أنه لا يصح في هذا الباب شيء. يعني جميع الحديث الواردة في وجوب الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال جميعها ضعيفة كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. ولهذا فالقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال. وهذا هو المأثور عن كثير من الصحابة، ومروي عن ابن عمر وعن عائشة وعن أسماء وعن جابر رضي الله عنهم. والإمام أحمد رحمه الله قال خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته، يعني حتى لو صحت هذه تحمل على أن المقصود بها العارية كما فهمها بذلك عدد من الصحابة رضي الله عنهم. الحاصل أن القول الراجح هو أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. ثم أيضا قاعدة الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. فمثلا السيارة التي يستخدمها الإنسان ليس فيها زكاة، بيته الذي يسكنه ليس فيه زكاة، أواني المنزل ليس فيها زكاة. الشيء المعد للاستعمال قاعدة الشريعة أنه ليس فيه زكاة، إنما تكون الزكاة في الشيء المعد للتجارة.
نعم تجارة. أحسن الله إليكم. الأخت دانا من الإمارات، فضل أخت دانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
ما حكم الجمعية؟
اي نعم
الجمعية. السؤال الثاني،
جمعية الموظفين. لحظة أختي دانا، جمعية الموظفين اللي يدفع كل منهم يدفع مبلغ؟
لا، جمعية نساء، إن كل وحدة تدفع مبلغ من المال.
طيب طيب كجمعية الموظفين يا شيخ يبدو أنه نفسه.
نعم.
طيب السؤال الثاني أختي دانا،
هل يجوز زوج وزوجته يرفعون العم الحي أداء الحج؟
زوج وزوجته؟
أيوة يرفعون الحي.
طيب ما المانع؟
أداء الحج
لأداء فريضة.
لا ما.
لحظة السؤال غير واضح أختي دانا، السؤال الثاني
تذهب. هل يجوز زوج؟
نعم.
هل يجوز زوج وزوجته الذهاب إلى أداء الحج؟
أداء فريضة الحج.
أيوة فريضة الحج، لأن يقال هناك في يوم يمكن مبيت مزدلفة أن الزوجة تبتعد عن الزوج.
والله السؤال غير واضح.
ما هو الإشكال عندك؟
الإشكال يعني لماذا تسألين أن الزوجة تذهب مع زوجها للحج لأداء فريضة الحج؟
أيوة
ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ لحظة أختي دانا، أختي دانا اسمعيني، أن تذهب الزوجة مع زوجها لأداء فريضة الحج ما المشكلة؟ يعني
يقال أن في الحج أن الزوجة تذهب مع النساء، يعني تذهب بعيد عن الزوج.
أها طيب طيب تجلس هي مع النساء وهو مع الرجال.
ايوه
طيب. طيب طيب واضح. والسؤال الثالث؟
والسؤال الثاني زكاة 10,000 ريال.
كم يعني؟
10,000 درهم زكاة، كم يطلع منها؟
كم؟ طيب طيب واضح، شكرا لك يا اختي دانا. طيب شيخ الآن بالنسبة للشيخ للذهب المعدل الزينة، انا اعود لسؤال اختي ام ابراهيم، يا شيخ حتى لو لم تلبسه المرأة لسنوات، هي اشترت تريد أن تلبسها لكن مضت عليه سنوات ما لبستها.
هنا ننظر للهدف أو الغرض الأساسي من شراء هذا الذهب.
نعم.
إذا كان الغرض من الاستعمال في المناسبات فلا زكاة فيه حتى لو لم يلبس.
نعم.
يعني هي ترجع للنية، النية في مسألة الزكاة مؤثرة.
أحسنت.
ما دام النية هو الاستعمال فلا زكاة فيه.
نعم. أحسن الله عليكم. والأخت دانا من الإمارات سؤالها لو أن الجمعية تكون بين الموظفين أو غير الموظفين يا شيخ مجموعة.
نعم.
حكمها يا شيخ هذه الجمعيات؟
لا بأس بها، هذه الجمعية هي ليس فيها زيادة.
نعم.
هي يعني مثل يقتطعون من مرتب كل موظفة في كل شهر، يقتطعنا مبلغ من المال ويكون مجموع هذا المبلغ المقتطع في الشهر الأول لفلانة، ثم الشهر الثاني لفلانة، ثم الشهر الثالث لفلانة، هذا لا بأس به.
نعم.
وسبقا درس في مجلس هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة العربية السعودية وصدر قرار بأنه جائز وأنه لا بأس به.
نعم الحمد لله. سؤالها الثاني سألت يا شيخ عن أداء فريضة الحج الزوج والزوجة مع بعضهما، تقول بحكم أن المرأة تجلس مع النساء تبتعد عن زوجها والرجل مع الرجال.
لا بأس بأن تؤدي المرأة الحج مع زوجها وزوجها محرم لها ويرى منها ما لا يرى منها غيره منها، فلا حرج في ذلك ولا إشكال في هذا، لكن يعني هذه من يعني الأمور التي ربما تشيع في أوساط بعض الناس.
نعم.
أن المرأة لا تكون مع زوجها، تكون مع النساء ولا تكون مع زوجها، هذا كله غير صحيح.
نعم.
لا حرج أن تحج مع زوجها، بل زوجها هو المحرم لها.
نعم أحسن الله عليكم. نستقبل اتصالات من قطر. أم محمد تفضل. أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أم محمد.
لما الله يسلمك بغيت أسأل الشيخ، هل يجوز أن نعطي الزكاة لشخص يعني يبني منزل متواضع وعليه ديون وهو يعني ينفق من بعض ماله على أهله أخواته وأمه وهو محتاج عليه ديون، يعني هل يجوز نعطى الزكاة؟
طيب طيب
شكرا
لك. شكرا محمد. طيب شيخ سؤالها الثالث الأخت دانا، بالنسبة لمبلغ 10,000 درهم ما مقدار الزكاة يا شيخ؟
أنا أعطي الأخوة المشاهدين قاعدة في هذا، وهي أي مبلغ تريد أن تعرف زكاته اقسمه على 40.
نعم.
اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. فإذا قسمنا الآن 8,000 على 40، يقال 8,000 و 10,000.
10,000
يا شيخ. 10,000. 10,000 على 40 كم نتيجة أبو عبد العزيز؟
250.
فيكون إذن مقدار الزكاة في 10,250 درهما.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت محمد من قطر سألت الشيخ عن زكاة المال، تقول هل يجوز أن تعطيها لشخص، تقول هو الآن يبني منزلا متواضعا عليه ديون ينفق على أهله، هل هو مستحق شيخ للزكاة؟
هذا إذا كان دخله لا يكفي.
نعم.
إذا كان دخله لا يكفي كما ذكرنا قبل قليل.
نعم.
يعني ننظر كم راتبه، يعني الأخت لم توضح لنا كم راتبه. صحيح. ولذلك أنا أقول للإخوة الذين يجتبع عليهم أمر الإنسان أقول اسألوا عن راتبه، عن دخلك كم. صحيح. فإذا كان دخله دخل فقراء فيعطى من الزكاة. إذا كان دخله دخل أغنى ما يعطى من الزكاة، حتى لو كان عليه ديون بإمكاننا أن نجدول الديون على الراتب. أنا أذكر يعني وردني في رمضان هذا العام عدة أسئلة، فيتصل بي أناس يقولون أن فلان عليه ديون، مثل سؤال الأخت.
نعم.
وعندما أسأل عن راتب أتفاجأ بأن راتبه ضخم، يعني أكثر مرة اتصل علي أناس وأسأل يقول أن فلان عليه دين وأنه كذا، هل تحله الزكاة؟ فأقول كم راتبه؟ مرة مرات قال 14,000.
نعم.
بل وصل من قال 20,000. هؤلاء دخولهم دخول أغنية، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة وأن يزاحموا الفقراء حتى لو كان عليهم ديون. الآن معظم التجار عليهم ديون.
صحيح.
الشركات الكبرى الآن عليها ديون، هل نقول أن هؤلاء يستحقوا للزكاة؟ ليس كل من عليه دين يكون مستحق للزكاة.
نعم.
المدين الذي يكون مستحق للزكاة الذي هو يدخل في قسم الغارمين هو الذي عليه دين حال وهو عاجز عن سداده، لا يستطيع. نعم. أن يسدده، ولو شاء الداء لرفع فيه شكاية وسجن هذا المدين بسبب تلك الشكاية، هذا هو الذي يستحق الزكاة. أما إنسان دخله دخل أغنياء لا يحل له أن يأخذ من الزكاة ولو كان عليه ديون، لأن بإمكانه أن يقوم بجدولة هذه الديون على هذا المرتب وعلى هذا الدخل.
نعم.
وكون الأخ أيضا يبني مسكنا دل. نعم. على أن حالته لا بأس بها. لو كان فقيرا لما استطاع أن يبني مسكنا، لأن المسكن يحتاج إلى مبالغ كبيرة في الوقت الحاضر.
نعم.
فيعني نقول ينبغي في الزكاة من التثبت ومن التأكد من أن هذا مستحق، لأنه مع الأسف في وقتنا الحاضر أصبح يأخذ الزكاة أناس غير مستحقين لها.
نعم.
يعني رقت الديانة لدى بعض الناس.
نعم.
فأصبحوا يزاحمون الفقراء في الزكاة.
نعم.
فأقول لا، يعني لا يجوز أن يطغى حب المال ويأخذ الإنسان مالا لا يستحقه. من أخذ الزكاة ولا يستحقها فهي سحت وهي حرام عليه، قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا فليستقل أو ليستكثر.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. شيخ في أقل من دقيقة الأخ ناصر يسأل عن خطبة العيد، يقول هل هي كخطبة الجمعة من حيث وجوب الإنصات للخطيب والاستماع إليها؟
لا، خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة.
نعم.
إنما الخطبة التي يجب الاستماع والإنصات لها هي خطبة الجمعة.
نعم.
أما خطبة العيد فهي أصلا يعني لا يجب الجلوس والاستماع. نعم. لها، وإنما يستحب.
حسن.
الواجب هو حضور صلاة العيد، ويستحب الجلوس لخطوة العيد والاستماع لها.
نعم.
فهي يعني على سبيل الاستحباب، إذا كان لا يجب حضورها فكذلك لا يجب أيضا الإنصات لها، لكن ذلك لا شك أنه يعني أن الأولى وأن الأفضل وأن الأكمل أن يبقى. نعم. إلى آخر الخطبة وأن ينصت وأن يستمع لها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين،
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.